العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع عشر إن شاء الله تعالى مع الصيام آداب وأحكام. في الدرس السابق كان الكلام عن الاعتكاف وأحكامه مأخوذا من قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذا من قول الله عز وجل فيما قاله الله لإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل: أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وبفضل الله حاولنا أن نستوعب أحكام الاعتكاف ومسائله، ومما له صلة وطيدة بالصيام كآداب وأحكام الكلام عن القيام. فالقيام والصيام متصلان ومرتبطان ومتلازمان. فالقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالناس مع صيام النهار ومع قيام الليل، والناس مع الصيام وكذا مع قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وأما السنة فهي متضافرة في هذا، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصلة وطيلة. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقد بنيت خطبة على هذا الحديث مبينا متى يشفع الصيام ومتى يشفع القرآن. ثم نجد هذه الصلة الوطيدة أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتفق عليها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الرواية الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دلت الأحاديث على تلكم الصلة الوطيدة بين الصيام والقيام وتحري ليلة القدر. ما المراد بالقيام؟ إنه قيام الليل، وهو ليس خاصا بشهر رمضان، بل هو على مدار العام وطول العمر لا ينبغي للإنسان أن يتركه إلا لضرورة أو مرض أو شيء ألم به، وإلا فعبادة القيام من أجل العبادات، وإن كان من جنس النوافل وليس المفروضات، لكن فيه والله من الفضائل من رب الأرض والسماوات ما لا نعلمه عن كثير من المفروضات. والله عز وجل منذ أول دعوة الإسلام وقد أنزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، صلى الله عليه وسلم. فقامه صلى الله عليه وسلم وأمر بقيامه، حتى إن الله خفف عن المؤمنين بعد ذلك، وقد ذكر أسباب التخفيف فيما نزل في الجزء الأخير من السورة فيما بعد: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه الآية. وفي كتاب الله عز وجل ثناء على أهل القيام بما لا يعدله ثناء، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فجعل هؤلاء هم أهل العلم الحقيقي، كما قال في شأنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل الآية لبيان الجزاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك من فضلك. وفي صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعوذ بالله ونسأل الله العفو والعافية. وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن البدن. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل لا يدعن أحدكم قيام الليل ولو كفواق ناقة مقدار حلبة الناقة أو حلبة الشاة، المهم ألا يدع القيام. هذا في حق القيام طول العام، وهو في شهر رمضان آكد، ولقيام رمضان منقبة ليست لبقية العام. لا شك أن قيام الليل له مناقب جمة، لكن خص قيام رمضان بمنقبة لم تذكر في غيره، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه كبيرة وعظيمة. ثم إنه شهر ليالي معدودات، اللي الناس النهاردة بيفرحوا برمضان أول ثلاثة أيام، السنة دي ما لحقوش يفرحوا، وبعدين تلاقي الجامع فضي في العشرة اللي في النص شبه تماما، ويبدأوا يهلوا عليك في العشرة الأواخر كده، خاصة في الليل الوتري. إيه ده للدرجة دي؟ ده قيام شهر، قيام شهر، انظر المكافأة، غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد في رواية: وما تأخر، وليست صحيحة، وليست صحيح. اللي له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دي خصوصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك هديك الصلاة والسلام. لكن انت مستهين بمسألة غفر له ما تقدم من ذنبه من أجل ركعات تركعها في ساعة من الليل. بس المهم تكون قيام، مش حركات بهلوانية زي اللي بنشوفه أو اللي كنا بنشوفه، لأنه السنة دي مش شايفينه. خلاص الحظر منع القيام التهريج اللي كان في المساجد باسم التراويح. حقيقة اللي الدين ده غير إنه ممكن يكون قلة حاجات تانية، تهريج لا، قيام. تقوم التراويح، صلي ما شاء الله لك أن تصلي، وهنبين الأحكام هذه في درس اليوم. فغفر له ما تقدم من ذنبه، يدي شوية شوف أنت كم ذنوب عندك في العمر الطويل هذا، لو كل يوم ذنب واحد فكيف وفي كل ساعة ذنب؟ كيف وقد لا تمر دقيقة بغير ذنب؟ الحياة بقت ذنوب، ذنوب مفتوح. أنت جاي، شوف جاي تصلي، شوف قد إيه ممكن ترتكب ذنوب، وأنت وصايم، وأنت وتفتح التليفون، وأنت ونفسك تشوف حاجة مهمة. لو قالوا لك اطلع بس بره كده عشان تشتري حاجة من للبيت. ليه اللي خلاني أطلع أنا دلوقتي بس؟ ما أنا كنت حابس نفسي والحمد لله. وبعدين تقول طب وأنت يعني فرقت معك إيه؟ ما هو جوه زي بره. ما أنت يعني أنت عشان طلعت بره المجمع وشفت الكاسيات العيار، طب ما هم برضه في المجمع، ما هم في السلم، ما هم في الأسانسير، ما هم في كل حتة. الله الله، يعني الذنوب كتيرة قوي، ويجي لك قيام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. ده واحد من التابعين بص لقى عنده 60 سنة، فراح حسبها بالأيام، والسنة فيها 365 يوم، وراح حسبها كده ما شاء الله. قال لو في كل يوم ذنب يا فلان، لو في كل يوم ذنب، انت رايح لربنا بآلاف الذنوب. انت عندك اوكازيون سنوي، اوكازيون بلغة الدنيا، عشان يغفر لك ما قد سلف. بإيه؟ بركعات تركعها تسمى قيام رمضان. سبحان الله. وشوف قد إيه الجهاد في الإسلام عظيم جدا، ذروة سنام الإسلام. وأجمل 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 من الجهاد الاستشهاد. هو الجهاد إيه جنب الاستشهاد؟ حاجة بسيطة صح، الجهاد منقبة عالية، بس لما تيجي تشوف المقاييس اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العشر الأول من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة اللي هي منسية جنب ناس كثيرة تعرف فضل العشر الأواخر من رمضان، ولا تعرفش فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. فلما ذكر ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فينا من هذه العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ جابوا له بقى من الآخر اللي هو ذروة سنام الإسلام، ولا الجهاد في سبيل الله. الإجابة قال ولا الجهاد في سبيل الله. ثم شوف الاستثناء عشان تعرف الفروق، يعني قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قد ايه الشهادة عظيمة؟ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين، بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم استخدمنا لنصرة دينك، واستخدمنا لنصرة الأقصى واسترداده من أبناء القردة وإخوان الخنازير. شهادة في سبيل الله. طيب عندك في السنة قصة الصحابيين الأخوين، استشهد أحد الأخوين هذا العام، مجرد ما بيستشهد بيدخل الجنة عدل، روحه تسرح في حواصل طير خضر في الجنة متى شاءت لغاية لما تقوم الساعة. فمات أخوه بعده بسنة، فرؤي أخوه الذي مات موتا طبيعيا، يعني لم يستشهد، فرؤي في درجة أعلى. الرؤية غريبة، الصحابي اللي شافها قاعد يقول معقولة إيه الرؤية المقلوبة دي؟ لو واحد زي الأيام دي يقول له أكيد أنت ما كنتش مستغطي كويس، واحد ونال الشهادة وأنت تقول لي أخوه اللي مات على فراشي أعلى درجة منه؟ عندهم المرجعية، النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال على قيد الحياة، راح للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له ايه الرؤيه دي يا رسول الله؟ حكى له استغرب. ولما الاستغراب؟ لما الاستغراب؟ الم يصم بعده رمضان؟ الم يقم الليل؟ الم يصلي؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيعدد له بقى، بيعدد له انه ده صلى صلاه كثيره بعد ما اخوه استشهد، وصام وقام. يا ولذلك انت شوف تقعد لو عندك شويه ايمان، لمجرد ما كده تقعد من رجب، من قبل رجب، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ليه؟ ليه اللهم بلغنا رمضان؟ وعشان انت تبلغ رمضان وتصوم رمضان وتقوم رمضان، ده انت لو مت على فراشك قد ترقى درجات عن شهداء سبقوك بعام او عامين او اكثر. شفت العظمه؟ شفت المنقبه؟ لو المقارنه اللي جايه دي كمان، او احنا بننزل من السكن على الجامع نصلي، وحمدين ربنا انه السنه دي المساجد مفتوحه في الفروض، فربنا كرمنا بالخمسة أوقات نحافظ عليها في الجماعة دي نعمة، والله لا تكاد تعدلها نعمة. وإيه؟ وحتى لو أنت تعبان، لو أنت كبير، لو أنت ركبك تعباك، أهو ديك بتقاوح وبتنزل تصلي. الحمد لله الجامع مفتوح. وبعدين قلنا نجرب القيام رغم قرارات الحظر وكده، بس احنا يعني مش جامع بالمعنى. فجربناها ونفعت، والحمد لله بقينا نصلي القيام، وحتى في العشر الاواخر اهو في تهجد، محدش قال حاجه، استترت الحمد لله. محل الشاهد انه الموضوع بتنزل من السكن لغاية الجامع عشان تصلي الفرائض دي حاجة، وبتصلي قيام رمضان، والحمد لله على غير عادة تركيا وكثير من البلدان. صحيح عندنا في مصر الحمد لله في خير كتير رغم كل البلاء اللي ألم بمصر، لكن فكرة انك تصلي صلاة مستريحة مطمئنة خاشعة طويلة بالذات في القيام أو في التهجد، يا ما شفنا مشايخنا وإخواننا الأفاضل في مصر يصلوا، حتى إن صلاتنا جنبيهم يعني بسيطة أوي ما شاء الله، فتربينا معاهم تعودنا نصلي صلاة حلوة مطمنة، يعني مش زي الخمس ست سنين الواحد قضاهم في تركيا. لو كان مواظب على الصلاة في المساجد التركية كان زمانه قاعد يتشقلب دلوقتي، مش يصلي يتشقلب. فبينا نصلي صلاة الحمد لله مطمئنة، والحمد لله اللي صلوا معانا عندهم استعداد فما اعترضوش كتير، واللي جم بعد كده رضوا بالأمر الواقع مشيت. ما هو انت حتى تحسن النية شوية ربنا بيسلكها. قد ايه بيصرف الواحد فلوس هو نازل من فوق لتحت؟ ولا ليرة، ولا ليرة. قد ايه بيتغرب عن اهله؟ ولا فيه. قد ايه ممكن يعني يبتعد؟ يا دوب وقت القيام. عاوز اقول لك المقارنة دي مع واحد رايح يحج، يحج يا سلام، بيتغرب عن الأهل وعن الوطن وبيدفع فلوس كتير قوي. الأمانية بتاعت الحج يقولوا عليها الأمانية من زمان عندنا، تكاليف بتاعت الحج اللي بيدفعها عشان يطلع يحج، اللي بيدفعها يا إما للشركة السياحية أو إذا كان هيحج تبع الداخلية، الحج تبع الداخلية أقل بكتير من الشركات السياحية، بس حلني بقى لما تجيله القرعة، ده بيقعد يقدم من سن 40 تجيله على سن، هي وهو نصيب. المهم القرعة دي أرخص الحج وبيتعبوهم شوية، لكن ماشي الحال. إنما الشركات السياحية بياخدوا الحجاج على أكف الراحة، على أكف الراحة، حاجة ما تتخيلهاش. بس إيه؟ بيمتصوا أموالهم. يعني في عز مكان ممكن الحج يكلفهم 10,000 يكون دول طالعين ب100,000، يعني 90 دي مكسب صافي للشركة. طبعا دلوقتي حدث ولا حرج، بقت أرقام فلكية. ده كله عشان إيه؟ قال عشان يحج. وبحج عشان إيه؟ إن أخلص النية لله، ولا هواش رياء ولا سياحة ولا تجارة، عشان يوم عرف ربنا يقول أمام الملائكة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هي دي الجائزة. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. بس بص شوف صرف قد إيه، وتعب قد إيه، وتغرب قد إيه، عشان أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. طب ما أنت في القيام غفر له ما تقدم من ذنبه. النتيجة واحدة ولا لا؟ النتيجة واحدة، بس الفرق في العمل كبير قوي. ومع ذلك فالموفق من وفق، والشقي من حرم. الموفق من وفق، والشقي من حرم. حد قلنا له ادفع ليرة وتعالى صلي معانا، اللي بيصلوا معانا التراويح يطلعوا 5% من اللي بيصلوا العشاء؟ ما يطلعوش. ومع ذلك شوف، انا عاوزك تعيش المعنى. يعني اللي بحج ده بيتعب قد ايه وبيصرف قد ايه، والمناسك ياه، موضوع كبير لدرجة انه هو نوع من الجهاد. الحج جهاد لما فيه من مشقات، وجهاد بالنفس وبالمال واموال كثيرة. عشان اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. وهي ينالها ما نالهاش. ما هو في واحد بيتخنق من الزحمة يوم عرفة يروح يسب الدين. تخيل بيسب الدين يوم عرفة. وده ان شاء الله هيدخل في اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. تفتكر يعني؟ واللي رايح يحج ومش بيصلي يقول لك احنا جايين نحج ولا نصلي؟ واللي قاعد يوم عرفه ماسك الشيشه يكركر: يا عم اقعد لبي، يا عم كبر، يا عم ادعي. يقول لي ما دام جيت هنا خلصت. يا والله صلاه الظهر والعصر قمنا نصليهم ما صلوها معانا. واعد انا الحق في نفسي: يا جدعان ازاي ظهر عصر يوم عرفة والدعاء بتاع يوم عرفة، واحنا اللي ما تريح نفسك في ايه؟ هو جه لغايتنا خلاص، مغفور له. يا سلام، حتى من غير ما يصلي. طب افرض جايب فلوس حرام، وما اكثرهم اللي جايب بفلوس الربا والصفقات اللي فيها جشع واستغلال أشياء كثيرة حرام. يا أنت هنا مش هتصرف ولا ليرة. بس من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا الكلام ده المفروض كنت أقوله أول الشهر، لا قبل الشهر بشوية. ده لو إنه عندي طلبة علم قاعدين قدامي بيسمعوني وأقول لهم الكلام ده فيتشجعوا شوية، 5-6 يسمعوا الكلام ده يروحوا جايين يحافظوا على صلاة التراويح، يبقى في ميزان حسناتك يا عمر. لكن هم مش قاعدين أصلا، هم مش قاعدين أصلا. أنا بقول الكلام ده عشان الناس اللي بتسمعني قريبة وبعيدة، وفي نفس الوقت ممكن يتسمع فيما بعد ويبان، لأنه خلاص في علم تسجل وإن شاء الله يحتفظ به، فالناس تستفيد منه. احنا قد ايه بنستفيد النهارده من مقاطع بنشوفها على المواقع او اليوتيوب او كذا، فده برضو علم الحمد لله. كنا زمان نقيد العلم بالكتابة ولا نعرف له تقييدا سوى الكتابة، الآن التقييد بالتسجيلات، وتقعد هذه الحلقات في القنوات بتاعتنا على التليجرام، على صفحة الفيسبوك، على اليوتيوب، والناس بفضل اللي عاوز بيستفيد، يلاقي علم جديد وعلم قديم بتاع النهاردة وبتاع 10 سنين فاتوا مثلا، يلاقيه. وبفضل الله، فضل الله. وأنا أذكر قول الله: فلا تزكوا أنفسكم، العلم الذي نقوله صافيا كالحليب الصافي، لا في دخن ولا غبش ولا بننتصر فيه لرأي ولا الجماعة، ولا يعني بيبقى فيه ضعيف ولا موضوع ولا أحكام وأراء شاذ، أبدا أبدا. بفضل الله على مدى سنوات الدعوة يعني يشهد لنا بهذا القاصي والداني. لا أقول هذا تزكية لنفسي، وإنما من باب أن تطمئن وأنت تسمع العلم يرجى ألا يراد به إلا وجه الله تعالى. أسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. قيام رمضان، جاء الحث على قيام رمضان، والمراد به قيام لياليه فيما عرف باسم صلاة التراويح. التراويح يعني التراويح ما هي إلا قيام، ما هي إلا قيام، ما سموها تراويح ليه؟ كانوا من التعب يستريحون، يصلوا 4 ركعات 4 ركعات ويستريحوا، فعرفت بالتراويح. في رأي تاني بيقول كانوا يروحون بين أقدامهم، وهو واقف كده تلاقيه يريح رجل دي شوية ويسند على دي شوية، فسميت بالتراويح. وشرطها أو فضلها أن تكون مع الإمام من بدايته إلى نهايته. احنا عندنا اللي بيصلي معانا ركعتين ويمشي، واللي يجيب 4 ويمشي، ودلوقتي مثلا ممكن يجيب 8 إنما ما يكملش التهجد. بنقول كله خير، كله خير إن شاء الله. أنا عندي يعني غير كده كمان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. بس الفرق إيه؟ يقول العلماء: فرق بين الجزاء والإجزاء، فرق بين الجزاء والإجزاء. صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، بس مش هيكون زي الذي قام الليل كله. فصلاة التراويح تكون مع الإمام من بدايته إلى نهايته، بحيث لا ينصرف قبل الإمام، اللي هو الانصراف من الصلاة، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أي كاملة. انت عارف ان احنا ممكن نصلي 8 ركعات، ماذا أخذت من الليل؟ ساعة؟ طب خليها طويلة، هتاخد 1.5 ساعة ساعتين، إنما عندك ليل مثلا دخله على 10 ساعات، أنت خدت 8 ركعات دول مع الإمام وأوتر، فأوترتك تروح تنام تستريح، والثواب يكتب على أنك قائم. ما هو معنى الحديث كده، إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ليلة كاملة. شوف الليلة الكاملة دي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هو أخذ له منها ساعتين، ساعة ونص، ساعة. لا، ما دام مع الإمام ولغاية لما انصرف الإمام، الله أكبر على فضل الرحمن، الله أكبر على فضل الرحمن. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي الليلة التي صلى فيها، حتى ينصرف من الصلاة. لأنه أفرض صار انصرف من الصلاة، خلص الوتر اهو وراح قاعد يقرأ قرآن، قاعد يشوف حاله، قاعد مستني الناس تمشي وقوم يقفل الجامع، قاعد لغاية لما يوصل القيام بالتهجد أو التهجد بالقيام، أنت مالكش دعوة. انصرف الإمام خلاص بتسليمه من الوتر. وإذا كان المسجد فيه أكثر من إمام يتعاقبون على الصلاة بالناس زي عندنا كده، وكما هو الشأن في الحرمين الشريفين، فلا يتم القيام إلا بالصلاة كاملة بوترها خلف الإمامين أو الأئمة، لأنهم جميعا في حكم الإمام الواحد. في حكم الإمام الواحد. وإن كان الإمام يوتر في أول الليل وأراد أحدهم أن يوتر آخر الليل امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فماذا يصنع ليأخذ ثواب إنه إيه صلى مع الإمام حتى انصرف، وهو الذي لا يريد أن يوتر، عاوز يروح يكمل قيام أو تهجد؟ ذهب أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول: يوتر مع الإمام ولا يسلم معه، بل يشفع الوتر ثم يوتر من آخر الليل. الإمام صلى الوتر ركعة يجيب الثانية، الإمام صلى الوتر ثلاث ركعات يقوم يجيب الرابعة، يبقى شفع وليس وترا، وبعدين روح يصلي ما شاء الله له أن يصلي ويوتر آخرا اجعلوا آخر صلاتكم وترا. أدي صورة طريق. القول الثاني أو الطريقة الثانية: يصلي مع الإمام ويوتر معه ويسلم معه، ثم إذا تيسر له أن يقوم من آخر الليل يشفع ركعة، يصلي ركعة تشفع له ما أوتر، ثم يجعل آخر صلاته من الليل وترا. لكن هذا القول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وبعدين شفع الوتر امتى؟ ده هو صلى الوتر مع الإمام وبعدين عمل فاصل طال أو قصر وبعدين راح يشفعه بركعة. لا دليل على هذا، بل هو خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، لأن من يفعل هذه الصورة يكون قد أوتر ثلاث مرات لا مرتين. القول الثالث: يصلي مع الإمام ويوتر معه ويسلم معه، ثم يصلي آخر الليل مثنى مثنى إلى أن يطلع الفجر، ولا يعيد الوتر، ولا يعيد الوتر، لأنه قد أوتر مع الإمام. تغلبني دائما اللهجة الوتر، مع أنه يقال وتر ووتر، وكلاهما قراءتان سبعيتان في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أديك حفص عن عاصم: والشفع والوتر قراءة سبعية، فبتغلب علي هذه القراءة. يبقى ولا يعيد الوتر لأنه قد أوتر مع الإمام، وللنهي عن وترين في ليلة، ولأن الصلاة بعد الوتر مشروعة. صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم من وتره ثم صلى ركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من وتره فصلى ركعتين، وهو القائل اجعلوا آخر صلاتكم وترا أو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لكن هذا من باب المشروعية، من باب الجواز، من باب أنك تريد أن تصلي بعد أن أوترت، لا تقل أنا أوترت وتروح تنام، ما دام عندك همة وعزيمة توكل على الله، صلي ما شاء الله لك من الليل أن تصلي وقد أوترت سلفا ولا توتر ثانية. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا من باب الإرشاد، من باب الأولى، من باب الأفضلية، وليس لزوما، وإلا لو كان لزوما ما قام عليه الصلاة والسلام ليصلي ركعتين بعد الوتر. فإذا صلى مع الإمام التراويح وسلم معه فإن تيسر له أن يقوم ويصلي في آخر الليل الذي هو أفضل فليصلي مثنى مثنى ولا يكرر الوتر أو يعيده. طبعا بالذات في رمضان بيبقى فيه بركة، ممكن تكون نايم قليل قوي، بس يعني نايم وانت متعلق انك تصحى للسحور وظبطت المنبه قبل الفجر بساعة وقمت واستحرت وفي وقت، ما تصلي ركعتين ولا أربعة. انت مع زوجتك وهي راحت تعد السحور، ما تصلي ركعتين مسافة ما يتحط السحور، وهكذا. ده انت في ثلث الآخر، كنا في خاطرة الفجر اليوم نقول يعني ثلث الآخر ده في الليل لا يعدله شيء، ثلث رمضان الآخر لا يعدله في الأيام شيء، لا أيام ولا ليالي، ثلث العام الآخر، الأربع شهور الأخيرة في العام، لأنه شهر، لأن السنة 12 شهر، يبقى الثلث أربعة، يبقى رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، العاشر من ذي الحجة ثلثها الآخر اللي فيه عرفة وفيه يوم النحر وأيام التشريق. يا الله، فيعني واحد صحي ربنا وفقه وصحي في الثلث الآخر من الليل يقدر يصلي ركعتين طوال أو قصار ويستغفر العزيز الغفار ويدخل في دائرة وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار. الله أكبر. تقول لي أصلا أوتر، ده أنت بيضحك عليك إبليس. إبليس هو اللي بيضحك عليك وبيفكرك بالوتر والخلص. مش الحديث قال اجعلوا آخر صلاتك وتر وأنت أوتر؟ لا، أهو عندك النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر فلك مندوحة في أن تصلي بعد الوتر. طبعا في فضل القيام أشهر الأحاديث هذا الذي ذكرته وذكرت به فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من قام رمضان قاصدا بذلك وجه الله، إيمانا قاصدا بذلك وجه الله مخلصا في ذلك له جل وعلا، لا يبعثه على ذلك إلا الإيمان الواقر في قلبه وهو يريد احتساب الأجر من الله عز وجل على ما في قيامه من جهد أو تعب، ترتب له على ذلك جواب الشرط وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه، مغفرة ما تقدم من ذنبه. عندك حديث أذكر به قبل أن أتركه؟ سيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، أخرجه مسلم. ده الحديث اللي بيدل على جواز النافلة بعد الوتر. وفي فضل القيام ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا فضل عظيم لا يفرط فيه مسلم. وأي حرمان أعظم بالنسبة لمن يسمع مثل هذه الأحاديث الصحيحة ولا يقوم رمضان؟ وقد يقوم رمضان ويتعب نفسه ولا يحقق القيد الوارد في الحديث الذي يترتب عليه الأجر إيمانا واحتسابا. فتجد بعض الناس يصلي مجاملة أو يصلي مراءة لغيره فلا ينطبق عليه الحديث ولا يكون قيامه رمضان إيمانا واحتسابا. حكم قيام رمضان. صلاة القيام سنة مؤكدة ولا يأثم من تركها، لكنه محروم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قام رمضان إيمان وحساب غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا. الليلة صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، هم كانوا مثلا في المسجد بيصلوا فرادى وكذا، وطلع النبي عليه الصلاة والسلام من بيته فصلى في المسجد، فصلى أناس بصلاته، صلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدث، فاجتمع أكثر منهم في الليلة الثانية، فصلوا معه صلى الله عليه وسلم، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، يعني امتلأ بهم المسجد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، لم يتسع للناس، حتى خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، لم يخرج لقيام الليل. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، يعني حمد الله وأثنى عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللي هي المقدمة. ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، شايفكم وسمعكم، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزون عنها. صلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، كأنما كان ينظر إلى الغيب من وراء ستار الرقيق. تعال يا رسول الله شوف أمتك، قل لي مين اللي يصلي فيها التراويح إلا ما ندم، إلا ما رحم ربي، ده هم يا رسول الله كمان بطلوا يصلوا الفرض. 90% من أمتك يا رسول الله لا يصلون، وال10% أغلبهم بيصلي في البيوت، واللي بيصلي صلاة ينقرها نقر الغراب كالمسيء في صلاته الذي قلت له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى الله عليك يا رحمة الله المهداة، لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تخيل لو كانت فريضة وما ظناش نأديها، وعملت صلاة ما شاء الله يعني 8 ركعات، وممكن تبقى 20 وممكن تبقى 40 وممكن تبقى 120، صلاة الليل مثنى مثنى كما سأبين إن شاء الله. مش تقول لي فوق 8 يبقى بدعة، مين قالك؟ فصاروا بعد ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام صاروا يصلون فرادا، كل يصلي بمفرده. ومضى الأمر على ذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعده أبو بكر رضي الله عنه والأمر على ذلك، خلافة أبي بكر سنة أغلبها إيه؟ جهاد، حروب، حروب المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين. تفتكر واحد راسه في الجهاد، دماغه في الجهاد، هيبدأ يفكر في سنة قيام الليل؟ هو يصليها ويستعين بالله بها، لكن فكرة انه النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو ترك قيام رمضان عشان خشية الفرضية، والفرضية انتهت بالقطاع الواحد، مش في دماغ أبي بكر وهو شايف المرتدين. الجزيرة العربية ارتدت، فاهتم بالأولويات إلى أن تولى الخلافة عمر رضي الله عنه، واستتب الأمن وعظمت الفتوحات وكثر الخير، وكان الأمر مستمرا على ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر. ثم دخل عمر المسجد فوجد الناس يصلون زرافات ووحدانا، المسجد واحد واقف يصلي هنا، وواحد واقف وراء مأموم بيصلي هنا، واثنين ثلاثة بيصلوا هناك، والحكاية كده متنتورة ومتوزعة. فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد، يا ترى عمر عمل بدعة؟ عمر رضي الله عنه لم يأتي بجديد، قيام الليل جماعة تم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ترك خشية علة الفرضية، هذه العلة انقطعت وارتفعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن نعود إلى الأصل، نعود إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى جماعة فجمعهم عمر على إمام واحد، لأن الخشية التي أبداها النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفرض هذه الصلاة على الأمة ثم يعجزون عن القيام بها قد ارتفعت بموته صلى الله عليه وسلم. فبعد موته صلى الله عليه وسلم لا زيادة ولا نقص في الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعمر رضي الله عنه الملهم المحدث الفاروق رأى أن العلة التي من أجلها تركها النبي عليه الصلاة والسلام، ترك صلاة التراويح جماعة، ارتفعت، ورأى أن صلاتهم مجتمعين أنشط لهم وأعون لهم على هذا، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فصار يصلي بهم جماعة، وخرج في ليلة من الليالي وهم يصلون جماعة واحدة، فرآهم وأعجبه أمرهم، فقال هذه الكلمة المأثورة عنه والتي يفهمها كثير من الناس خطأ، فقال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني لحد نام في أول الليل وقام يصلي في الثلث الآخر هذا أفضل، لأنهم كانوا يصلونها أول الليل، وقد علم أن صلاة آخر الليل أفضل، وصلاة التراويح ممدوحة، لأنه قال نعمة. وأما تسميتها بالبدعة فليس هذا من البدع المذمومة، كل بدعة ضلالة، بل ما فعله عمر ممدوح، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نقتدي به في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فما فعله عمر ممدوح، وليس من جنس بدعة الضلالة إطلاقا. وكلام عمر هذا، نعمة البدعة هذه، محمولة على معاني، كما قال شيخ الإسلام: حملت على المعنى اللغوي للشرعي. ذكر هذا في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم، قال: تحمل على المعنى اللغوي للشرعي، يعني أمر كان قد تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أبو بكر وأنذا أعيده، فسماها بدعة بهذا المعنى، إنه سنوات مرت بدون ما تكون موجودة. لكن لو نظرنا في معنى بدعة لما أمكن القول بأن المراد بالبدعة في كلام عمر المعنى اللغوي أو الشرع، فالبدعة لغة هي ما عملت على غير مثال سابق، والتراويح قد عملت على مثال سابق، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالصحابة جماعة وتركها لا عدولا عنها ولا نسخا لها، وإنما تركها خشية أن تفرض شفقة ورحمة ورأفة بأمته صلى الله عليه وسلم، فليست ببدعة لغوية أيضا، لأن التعريف اللغوي لا ينطبق عليها، وليست ببدعة شرعية، لأنه سبق لها أنها شرعت وصلاها النبي عليه الصلاة والسلام. والبدعة في الشرع ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، وهذه سبقت شرعيتها من السنة، وكذاك ليست بالمجاز. يعني قوله بنعمة البدعة ليست بالمجاز، لأن هذا لا يعني لا يعرفه العرب، وفي كلام إنه ليس في لغة العرب ما هو مجاز، وهذه مسألة في بحث موسع ومطول لا أتطرق إليه الآن. وإذا لم تكن بدعة لغوية ولا شرعية ولا مجازا، فكيف نوجه كلام عمر الثابت في صحيح البخاري: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون؟ والجواب عن ذلك أن في علم البديع من علوم البلاغة نوعا يسمى المشاكلة، شاكلة اللفظية، والمجانسة في التعبير مشاكلة فقط. ويعرفها علماء البلاغة بأنها اتحاد اللفظ مع اختلاف المعنى حقيقة كان أو تقديرا. وهذا كما في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالجزاء على السيئة ليس سيئة، لكنه سمي بذلك للمشاكلة، تسمى المشاكلة اللفظية. وفي كتاب الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. وجل ربي: لا يضل ربي ولا ينسى. فقوله نسيهم أو كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أو كذا متكررا في القرآن مشاكلة لفظية. وفي كلام العرب في قول الشاعر قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميص. بيكلموه: تعال انت معزوم عندنا وقول لنا ناكلك ايه. قال لهم: لا والله انا مش عاوز اكل، انا عاوز كسوة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميص. وهي الجبة والقميص في الطبخ. فهنا مشاكلة ومجانسة في التعبير، وإلا فالقميص والجبة لا يطبخان. فعمر رضي الله عنه كأنه خشي أن يقال له: ابتدعت يا عمر. فقال: نعمة البدعة، أي إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هي. وهذا تقدير لتلك المسألة أو بيان أفضل ما فيها. ونخلص من هذا إلى أن صلاة التراويح التي جمع عمر رضي الله عنه عليها الناس سنة، وأن لها أصلا في الشرع فليست ببدعة. ترك صلاة التراويح الجماعة، لو ترك أحد صلاة التراويح جماعة وقال: إني سأصلي آخر الليل، لقول عمر رضي الله عنه: والتي ينامون عنها أفضل. ولكي يتمكن من إطالة القراءة والركوع والسجود أكثر مما لو صلى جماعة فله ذلك، لأن المراد بالجماعة من أجل بعث الهمة والنشاط. فإذا وجدت الهمة والنشاط عند الإنسان على أنه سيستزيد، بدلا من أن يسمع القرآن من الإمام هو سيقرأ، وبدلا من أنه يقرأ ربع هيقرأ جزء، لا، اتوكل على الله. روح والقلب دعي لك، ما تدورش على الجماعة بتاعت الجامع. فله ذلك، لأن الجماعة كانت من أجل بعث الهمة والنشاط، حيث إن بعض الناس عندما يرى الناس عن يمينه وعن شماله يصلون يتشجع وينشط. إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان. يعني الناس تشجع بعضهم، ولما كل واحد كسلان ويلاقي الناس كلها ما شاء الله، انت عارف لو ما فيش حد يطلع من الجامع وواحد نفسه يطلع يتكسف يطلع، انما اول ما يطلع اول واحد تلاقي الجامع وراه زي عربيات القطر، بس ما بقاش زي القطارات اللي بتتقلب في مصر دي على طول. ان التراوح راحه في ليله ونشاط كل عويجز كسلان. كما يتشجع اذا صام مع الناس، لذلك تجد قضاء رمضان من اثقل الامور على النفس، لا سيما التي لم تتعود الصيام. فاذا كان الشخص يقوى على صلاه أتم من صلاته مع الإمام وارتفعت منزلته عن تهمة الناس له بأنه لا يصلي ووقوعهم في عرضه فله ذلك. وقد كان كثير من السلف يصلي قيام رمضان في آخر الليل وحده، ولكن لا يكون هذا ذريعة لترك التراويح، فبعض الناس ينشط مع الناس، لكن لو صلى وحده آخر الليل أوتر بأي مقدار. وقال: القيام يصدق على أقل شيء، قيام يصدق على أقل شيء يعني ركعتين خفيفتين، فمثل هذا يصلي مع الناس ولا يفرط في مثل هذا الوعد الذي جاء والفضل من الله عز وجل أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا يفرط بمثل هذا إلا إذا كان على يقين من أمره أنه يصلي صلاة أكمل منها. وقد يكون من المناسب أن يصلي مع الإمام وهي مدة يسيرة، ثم إذا قام من الليل يزيد ما شاء، يعني يأخذ فضل الصلاة الأولى مع الإمام ويكتب لي ثواب قيام ليلة كاملة إذا انصرف من صراف الإمام، وروح تاني كمان اجمع مع الأجر فضلا، ولا حرج على فضل الله. كم عدد ركعات القيام؟ مسألة يختلف فيها في كل رمضان، زي ما بيختلفوا زكاة الفطر كده، ايه نقودا ولا قوتا، نقدية ولا عينية. عدد ركعات القيام أساسها أو يستأنس بحديث أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، والثلاثة الأخيرة إيه؟ الوتر. وشوف بقى القيام حسنهن وطولهن دي اللي احنا نسينها، ولا يفهم من قولها يصلي 4 أنها رباعية، لتصريح النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الليل مثنى مثنى. ما لماذا قالت 4؟ كان يعمل فاصل بعد 4 ركعات اللي هي الترويحة اللي احنا بنتكلم عنها، وبفضل الله بنعملها كل المساجد تقريبا، بس المساجد الثانية بتعملها بصيغ مبتدعة، انه بيجي بعد مثلا بعد الركعتين يقول اللهم صل على سيدنا محمد يقوم الإمام، لكن يروح بعد 4 ركعات يديها حتة كده ايه توشيح طويل كده شوية وهكذا. وفي المساجد عندنا مساجد أهل السنة بعد 4 ركعات كنا نقعد نعمل درس علم، ننسي الناس تعب 4 ركعات الأولانية ويتعبوا من الدرس بتاعنا برضه، وبعدين يبدأوا يصلوا 4 الأخيرة. فهنا حديث السيدة عائشة حديث السيدة عائشة ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزيد، فيه إشارات إنه ما نهى عن الزيادة. الإشارة الألطف أن هذا تمام الهدي، لأنه 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، و4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، هو الليل هيستغرق قد إيه أكثر من كده؟ ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغرق بمثل هذه الركعات طول الليل أو جل الليل، فيبقى خلاص. لكن افرض انا وانت مفيش حسنهن وطولهن دي، وبنصلي كده على ما قسم، ايه اللي يمنع من الزياده؟ امبارح لما خففنا الركعات بدل 8 خليناها 20 مثلا، ما عندنا مندوحة. فحيث تطيل القراءة خفف الركعات، وحيث تخفف القراءة زد في عدد الركعات ما تشاء، لأنها تأتيك الأحد. شوف مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. تاني، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أي طلوع الفجر فليصلي واحدة اللي هي الوتر توتر له ما قد صلى. الحديث هذا اللي هو رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في حد محدود؟ لا، ليس في هذا حد محدود. واختار هذا جمع من أهل التحقيق، بل هو قول عامة أهل العلم. ولذا المرجح في عدد ركعات صلاة التراويح عند الحنابلة 23، 23 وعند المالكية 36 بخلاف الوتر، وذهب آخرون إلى أنها 40 على أن تكون مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة أو بثلاث، وممكن يوتر بسبعة وبتسعة وتر النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث عائشة رضي الله عنها ليس وحده في الباب، وإن دل فإنما يدل على أكمل الهدي وأجمله. وهي رضي الله عنها وأرضاها التي روت لنا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة بالليل مع ركعتي الفجر، أهو ده برضو يتفق مع السابق. لكن لما صلى عليه الصلاة والسلام وأوتر ثم قام فصلى ركعتين صار 13 ركعة. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال أهل العلم 15 ركعة بإضافة ركعتي الفجر أو ركعتي سنة العشاء إلى العدد. أهو في زيادات في الأحاديث ما بين 11 ركعة 13 ركعة 15 ركعة، والكلام في التراويح غير سنة العشاء المؤكدة قبل التراويح، غير انك بتصلي لغاية ما تسمع اذان الفجر فتصلي ركعتين سنة الفجر، دي غير دي. اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال اهل العلم 15 ركعة بإضافة ركعتي الفجر أو ركعتي سنة العشاء إلى العدد. كذا جاء في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. فهذا يا إخوة يستلزم ماذا؟ أننا لا نختلف في عدد الركعات، وإنه اللي زاد على 8 بدعة، لا ما هوش بدعة، وإنه صح الأثر أن عمر رضي الله عنه صلىها 20 ركعة. نعم، وعمر مش أي حد، أبعد الناس عن البدعة. فيأتي الكلام في صفة قيام الليل أو التراويح، فنقول ما يلي: إذا صلى أحد 11 ركعة سلم من كل ركعتين، والأفضل أن يصلي 11 ركعة على الوصف الذي جاء في صلاته عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، وإذا صلى تسعا فقط فالأفضل له أن يسرد 8 ركعات ثم يجلس ويتشهد، ثم يقوم ليأتي بالتاسعة ثم يسلم. دي صورة من صور قيام النبي عليه الصلاة والسلام، أو صلاة وتره. جاب 8 ركعات متصلات دون ما يجلس بينها في التشهد أوسط، 8 ركعات، ثم جلس فتشهد، ثم قام فأتى بالتاسعة فتشهد وسلم. هذه كيفية من كيفيات قيام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صلى 7 يسرد 7 ولا يجلس إلا في آخرها. وقل مثل هذا في 5، 7 ركعات ويجلس تشهد أخير ويسلم، أو 6 ويقوم يجلس التشهد ويقوم فيأتي بالسابعة، 9 يصلي 8 متصلات يجلس التشهد ويقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. فقال: وإذا صلى 7 يسرد 7 ولا يجلس إلا في آخرها، وقل مثل هذا في 5. والثلاث اللي احنا بنوتر بها يجوز أن تسرد بسلام واحد بشرط ألا تشبه بالمغرب، وإذا صلاها 3 بسلامين فهو أكمل. ولذلك عندنا الوتر وزع على المذاهب. الإمام مالك اختار صيغة 2 ركعة وهو أكملها. الإمام أحمد بن حنبل اختار 3 متصلات بتشهد واحد وتسليم وهو أنسبها، واختار أبو حنيفة 3 ركعات بتشهدين وتسليم كهيئة المغرب وهو أضعفها. الشافعي مثل أحمد، 3 ركعات متصلات على حسب غلب الظن، يعني ممكن يكون في فرق في القنوت من عدمه أو حاجة زي كده. يبقى 3 يجوز أن تسرد بسلام واحد بشرط ألا تشبه بالمغرب، وإذا صلاها 3 بسلامين فهو أكمل. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار ممكن عند أبي حنيفة يجوز للسنة القبلية للظهر 4 بتسليم واحد والبعدية كذلك، لكن الأولى أن تكون مثنى مثنى أيضا لعدم ورود هذا أو صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، أي أنه قرأ في ركعة واحدة 5 أجزاء كاملة. ولذا لا يحقق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في قيامه من يصلي 11 ركعة في 11 دقيقة أو قريبا من ذلك. لا هو يعني لم ينصف حين قال هذا، كان يشوف أخونا الإمام الماليزي اللي صلى 23 ركعة في 7 دقائق، مش 11 ركعة في 11 دقيقة، بس دي موجودة عند إخواننا الأتراك متوفرة جدا. وتحقيق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يكون كما وكيفا، وهذا هو المطلوب وهو الأفضل، أما إذا حقق الكم دون الكيف فلم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن دل على أن القيام يحسب بالوقت لا بالعدد، في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فمن يشغل ثلث الليل بالصلاة سواء صلى 11 ركعة أو أقل أو أكثر فالأجر واحد. فعلى الإنسان أن يفعل الأنفع لقلبه والذي يرتاح له، لأن بعض الناس عنده استعداد أن يصلي 100 ركعة خفيفة، وفي مثل هذا جاء حديث أعني على نفسك بكثرة السجود، من قام إنك تكثر النوافل بس مش بالطريقة البهلوانية، أعني على ذلك بكثرة أعني على نفسك بكثرة السجود. وبعض الناس يشق عليه كثرة القيام والقعود، فهذا عليه أن يطيل القيام والسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. فالذي يطيل القيام يقلل عدد الركعات، والذي يخفف من القيام يكثر من عدد الركعات. ولكن ما هو الأولى بالإطالة؟ اختلف أهل العلم في التفضيل بين إطالة القيام أو إطالة السجود والركوع، وفي كل واحد منهما جاءت النصوص تدل على فضله، فإطالة القيام هو القنوت المذكور في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وذكر القيام القرآن وهو أفضل الأذكار وأفضل الكلام. أما السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما ثبت في السنة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. فليختر المسلم ما ينفع قلبه ويرتاح له بدنه، فليس المراد من قيام الليل تعذيب المكلف، بل المراد منه والهدف من تشريعه التقرب إلى الله جل وعلا والتلذذ بمناجاته. فمثل هذا إذا أطال القيام وقرأ القرآن فيه على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيب يكون قد فعل أفضل الصلاة وهو طول القيام. وإن كان ممن لا يحفظ القرآن ويشق عليه النظر في المصحف أو لا يساعده بصره في إطالة القراءة مثلا وأراد أن يطيل الركوع والسجود فله ذلك، بل هو الأفضل في حقه وأجره عظيم. وعلى كل حال من قام الليل فهو على خير، إنما الذي ليس خيرا أبدا التفريط في القيام، إن مما يؤسف له وهو إشارة الحرمان والدلالة على الشقاوة والعياذ بالله، فالشقي من حرم. إن مما يؤسف له أن الحرمان ظاهر على كثير من الناس والتفريط كبير، وسوف يندم المفرط ولا تساعة مندم، لأن هذا وقت الزرع. فإذا فرط الإنسان في هذه العبادة أو فرط في غيرها ولم يبق له إلا الفرائض، فمن أين يكمل الخلل الواقع في هذه الفرائض؟ وإذا لم يكن له نصيب من قيام وذكر وتلاوة قرآن فهو في الغالب لا يعان على تكميل الفرائض. وبعض الناس عنده استعداد أن يسهر الليل كله، ثم إذا أراد أن يوتر بركعة صارع نفسه، فتارة يغلبها وتارة تغلبه وهي ركعة واحدة، لأنه لم يعود نفسه على هذه العبادة. ولا شك أن قيام الليل شاق في أول الأمر، ويحتاج إلى جهاد نفس وصدق مع الله وبذل للأسباب، وإذا علم الله صدق العبد أعانه. وبعض السلف يقول كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، كابت يعني يجاهد نفسه، كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. هذا ومن السنن ختم القرآن في القيام، ليحرص المسلم سواء كان إماما أم منفردا على ختم القرآن في صلاة القيام، وقد نص على هذا بعض أهل العلم. أما تخفيف صلاة القيام فلا نهاية له، وقد كان الناس يختمون 3 مرات في الشهر، ثم صاروا يختمون 2 مرات ثم مرة، وبعض الأئمة ينتهي رمضان ولم يكمل سورة البقرة. والذهاب إلى إمام مسجد غير مسجد الحي لكونه يختم القرآن أو لكونه أنفع لقلب الذاهب جائز، على أن يشعر الإمام أن ما تركه زهدا فيه ولا كراهة لشيء من أفعاله، لتستمر المودة والمحبة التي من أجلها شرعت الجماعة. وآخر مسألة في الباب القنوت في صلاة الوتر. قنوت الوتر جاء فيه حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، والذي فيه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وأحمد. فدل هذا الحديث على القنوت في صلاة الوتر، وصححه جمع من أهل العلم منهم النووي وغيره، لكنه أقل ما يقال فيه إنه حسن، وعليه عمل الصحابة على خلاف بينهم هل يقنط في جميع العام أو في رمضان أو في النصف الأخير من رمضان. فقنوت الوتر مشروع، لكن المداومة عليه خلاف السنة. ورغم الخلاف السابق في وقته، فإنه إذا ثبت أصله ومشروعيته فلا بأس بأدائه، ولا يعتبره المصلي من أركان الصلاة أو من لوازمها، أو أنه إذا لم يؤده الإمام يكون قد أخل بصلاته كما يظن ذلك بعضهم. بل والقنوت الأمر فيه واسع جدا، لكن هذه خاصة بقنوت الوتر في صلاة التراويح طوال شهر رمضان، أو آكدها في النصف الثاني كما فعلنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. قلت هي الأخيرة، لكن في تكة القراءة من المصحف مسألة، بس مسألة القراءة من المصحف، قراءة المصلي من المصحف جائزة في السنن أو في القيام خاصة. في السنن صل بما تيسر من قصار السور، في الفريضة لابد تقرأ من حفظك، ولو أن تكرر السورة بعد الفاتحة، لو واقف وراء الإمام والإمام قرأ ربع وانت ما عندكش غير العصر والكوثر، كرر السورة اللي بتقرأها. إنما ما تقوليش هبص في المصحف، وما تبصش في المصحف وانت بتصلي النوافل العادية، لأنه هتصلي فيها بما تيسر. إنما في قيام الليل اللي انت عاوز تختم القرآن ومش حافظ القرآن، امسك المصحف. وكل ما يكون المصحف خفيف على ايدك او في حامل قدامك او ما هو ادعى لقلة الحركات افعل، لان كثرة الحركات في الصلاة تبطلها، وان كانت قليلة تكرهها. فتراعي انك انت مثلا ربنا يسر لك تليفون فيه المصحف ومنور ما شاء الله، وهذيك ماسك المصحف خفيف في ايدك على التليفون، وبتقرا القدر اللي بتقراه وتروح حاطه في جيبك وقت الركوع والسجود، ولغايه لما تقوم للركعه الثانيه وقريت الفتحه تروح بتطلع، يبقى فيها تكه فتحه التليفون، يبقى كده حركات تعتبر ليست متواليه فلا تؤدي الى البطلان. وده طبعا حيلة ايه المضطر انه مش حافظ قرآن. فقراءة المصلي من المصحف جائزة. فعائشة رضي الله عنها اتخذت إماما يقرأ من المصحف. والحديث في البخاري معلقا بلفظه كانت عائشة أمها عبدها ذكوان من المصحف، وأسنده البيهقي في الكبرى. والجمهور يقيسون حال الإمام القارئ من المصحف على حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب، على حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب، كان يحملها وهو في الصلاة فيضعها عند الركوع والسجود، فإذا قام حملها، فإذا قام حمله، إذا ركع أو سجد وضعها، فإذا زيها له في ذلك مصحف. فالمقصود أن القراءة من المصحف لا شيء فيها، لكن الأكمل للإمام أن يقرأ من حفظه. بذا أقول بفضل الله تعالى أتيت على أحكام قيام الليل عامة أو صلاة التراويح خاصة. وكنت قد هيأت نفسي وزورت أني سأتكلم عن القيام ومعه تحري ليلة القدر، لكن زاد الوقت ما شاء الله ما شاء الله، ما قصرت، أطولت يا حاج عبد الله. المهم نخلي الكلام عن قيام ليلة القدر وفضل ليلة القدر في الدرس المقبل بكرة إن شاء الله الأحد. وعندنا كمان بقية المسائل المرتبطة برمضان والصيام، أداب وأحكام، اللي هيبقى منها زكاة الفطر هنحرص على ان احنا نتكلم فيها قبل 28 رمضان، عشان الناس اللي ما طلعتش تطلعك. الحمد لله امبارح في الجمعة جمهور المصلين طلعوا زكاتهم والحمد لله، وصلناها لأصحابها في الداخل السوري ومعانا الوصل، وهنبقى نتفرج على التوزيع بعد العيد ولا قبل الله أعلم، لكن الحمد لله تمت بفضل الله وده جائز. وبرضه اللي هيدينا زكاة فطر هناخدها وإن شاء الله نوزعها على الفقراء الموجودين حوالينا، ويتقبل الله منا ومنكم. وسبحونا دائما على التطويل الشيخ اللي بيطول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.